الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في موضوع النفاق والكلام عنه، لأنه ورد فيه عند مسلم حديثان، الأول حديث عبد الله بن عمر الذي فيه أن خصال النفاق أربع، وهذا تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي، وإن كان في فقهه بعض الكلام الذي سيأتي في هذا اليوم إن شاء الله. والثاني حديث أبي هريرة آية المنافق ثلاث، وهو الذي سنتكلم عنه بما نستطيع في هذه الليلة، مع العلم أني أستميحكم عذرا لأني نسيت بعض الأوراق ونسيت أيضا حتى الكتاب، فتأخرت في المجيء ومع العجلة أخذت ما قرب مني. من علامات المنافق ثلاثة،
من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخذ، وإذا اؤتمن خان. حدثنا عقبة بن مسلم بن مصعب العمي
العمي
قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو سفيان بن زكيه قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال: آية المنافق ثلاث: وإن قام وصلى وزعم أنه مسلم. وحدثني أبو نصر السمار وعبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء بن تركي: وإن قام وصلى وزعم أنه مسلم.
طيب، بالنسبة لهذا الحديث كما نلاحظ في هذه الأسانيد، نرى أن مسلم رحمه الله أخرج هذا الحديث من ست طرق، وأظن أننا رقمناه ولا لا؟ طيب، هما ترون أن مسلما أخرجه في الموضع الأول من طريقين، من طريق يحيى بن أيوب وقتيبة ابن سعيد. كم الرقم اللي وقفنا عليه؟ كم؟ 192 193. يكون الحديث يحيى بن أيوب رقمه 192، هذا بالنسبة للترقيم الخاص، وحديث قتيبة رقمه 193. والإسناد الذي يليه أول محدثنا أبو بكر بن إسحاق يكون رقمه 194. والذي بعده أوله حدثنا عقبة بن مكرم رقمه 195، والذي بعده حدثني أبو نصر التمار وعبد الأعلى بن حماد يكون رقمه 196 و197. فكما ترون أن للحديث عند مسلم 6 طرق. في هذه الطرق عدة من الرجال الذين تقدمت تراجمهم، فيحيى بن أيوب المقابري وقتيبة بن سعيد وإسماعيل بن جعفر وأبو سهيل نافع بن مالك وأبوه مالك بن أبي عامر الأصبحي وأبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني وسعيد بن الحكم بن أبي مريم ومحمد بن جعفر غندر وعبد الرحمن بن يعقوب الجهني والد العلاء، هؤلاء جميعهم ثقات وتقدمت تراجمهم. وأما العلاء بن عبد الرحمن فتقدم ترجمته لكنه صدوق حسن الحديث كما سبقا بيناه، وروايته في صحيح مسلم تعتبر صحيحة. وأما حماد بن سلمة بن دينار البصري فهو ممن تقدمت ترجمته أيضا، وقلنا إنه ثقة إمام، إلا أنه متكلم في روايته وبخاصة عن بعض شيوخه، ولذلك كما قدمنا لم يحتج مسلم به إلا في روايته عن ثابت البناني فقط، لأنه من أثبت الناس في ثابت. وروايته هنا كما نرى عن داود ابن أبي هند فليست من روايته عن ثابت، ولذلك لا نجد مسلما هنا أخرج له احتجاجا، وإنما أخرج له متابعة. وهذا بين واضح كما نرى. أما بالنسبة لباقي الرواة الذين لم يسبق الترجمة لهم، فمنهم شيخ مسلم عقبة ابن مكرم ابن أفلح العمي أبو عبد الملك البصري، هذا الراوي يروي عن عبد الرحمن بن مهدي وعن يحيى القطان وعن محمد بن جعفر غندر وعن يحيى بن محمد بن قيس كما نرى وغيره. وروى عنه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، فهو من شيوخ هؤلاء الأئمة، وروى عنه غيرهم أيضا. وكانت وفاته رحمه الله في حدود 150 و200 للهجرة، وهو ثقة، يقول أبو داود ثقة ثقة من ثقات الناس فوق بندار في الثقة عندي. وبندار نعرف أنه محمد بن بشار، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة. فأبو داود يرى أنه أعلى درجة عنده من بندار، وبندار ثقة إمام. وكذلك أيضا عقبة هذا وثقه النسائي. وأما شيخ عقبة أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس المحاربي الضرير، فكنيته أبو محمد وهو مدني نزل البصرة. وأما أبو زكير فهذا لقب له، لقب غلب عليه، وهو يروي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، وعن زيد بن أسلم وعن أبي حازم سلمة بن دينار وعن هشام بن عروة وعن العلاء بن عبد الرحمن وغيرهم. وروى عنه علي بن المديني وعمرو بن علي الفلاس وبندار محمد بن بشار وأبو موسى الزمن محمد بن المثنى وعقبة بن مكرم وغيرهم. وهو صدوق لكنه كثير الخطأ ويروي المناكير، وقد ضعفه يحيى بن معين وقال عنه ابن حبان كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من غير تعمد لا يحتج به، وقال العقيلي لا يتابع على حديثه، وقال أبو حاتم يكتب حديثه، وقال أبو زرعة أحاديثه متقاربة إلا حديثين حدث بهما، وقال الساجي صدوق يهم وفي حديثه لين، وقال الخليلي شيخ صالح، وذكر له ابن عدي 5 أحاديث مما أنكر عليه، ثم قال ويحيى ابن محمد بن قيس له أحاديث سوى ما ذكرت، وعامة أحاديثه مستقيمة إلا هذه الأحاديث التي بينتها. أقول هذا الراوي أولا ليس بمتروك الرواية كما قال عمرو بن علي الفلاح، ولا نجد البخاري أخرج له في صحيحه شيئا، وإنما أخرج له في كتاب الأدب المفرد، وأخرج له مسلم في المتابعات كما قال المزي، ولم يخرج له في الأصول شيئا أي لم يحتج به. وكما نرى أن حديثه هاهنا عند مسلم متابعة، فهذا إذا من الرواة الذين يكتب حديثهم في المتابعات والشواهد لا في الأصول. ونجد العلماء أنكروا عليه عدة أحاديث. ابن عدي صاحب الكامل في كامله اجتهد فأورد في ترجمة أبي زكير هذا 5 أحاديث، وذكر أن أحاديث مستقيمة سوى هذه التي أوردها، بينما نجد أبا زرعة الرازي ذكر أن أحاديثه متقاربة إلا حديثين حدث بهما، وأما ابن معين فضعف حديثه بالمرة ولم يستثني. وقريب منه كلام أبي حاتم الرازي حينما قال يكتب حديثه يعني في المتابعات. وكذا ابن حبان فإنه قال في كتاب المجروحين كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من غير تعمد، فلما كثر ذلك منه صار غير محتج به إلا عند الوفاق، وإن اعتبر بما لم يخالف الأثبات في حديثه فلا ضير. هذا كلام ابن حبان. ومقتضى كلام ابن عدي أن سائر أحاديث أبي زكير هذا صحيحة أو حسنة، حينما قال سائر حديثه مستقيمة سوى هذه الأحاديث 5، ولكن لا يسلم لابن عدي بذلك، لأن سائر أحاديث أبي زكير هذا إن كان مما شاركه فيها رواة آخرون ووافقهم فالأمر كذلك كما يتضح من عبارة ابن حبان، وإن انفرد بأحاديث فهنا يقع الإشكال، فما الذي يدل على استقامة هذه الأحاديث ولم يشركه فيها أحد؟ فالصواب أنها أحاديث ضعيفة حتى يتابع عليها. فإن وجدنا أحدا يحتج بكلام ابن عدي فيمكن أن نجيب عنه بأن نقول ليس هناك ما يدل على أن ابن عدي اطلع على جميع أحاديث أبي زكير هذا، فقد يفوته أشياء. والدليل على ذلك أن ابن عدي ذكر 5 أحاديث مما استنكر على أبي زكير هذا، من هذه الأحاديث حديثنا هذا الذي عند مسلم. فيا لله العجب، كيف أن ابن عدي وهو الحافظ المتقن وهو ممن اطلع على كتابي الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، كيف يفوته أن هذا الحديث مروي في صحيح مسلم وأن هناك من تابع أبا زكير هذا؟ فهذا يدل على أنه فوق كل ذي علم عليم. ولو أن ابن عدي سرد الأحاديث كلها التي رواها أبو زكير ثم فرج وقال هذه الأحاديث مستقيمة لكان للذي يريد أن يحتج بكلام ابن عدي مستمسك. أما وقد أطلق هذه العبارة هكذا وسائر أحاديث مستقيمة، ما هي هذه الأحاديث الباقية التي تقول إنها مستقيمة هي ابن عدي؟ فقد يذكر أحاديث ويظن أن هذه هي فقط أحاديث أبي زكير، ونجد في باقي بطون السنة أحاديث أخرى لم يطلع عليها ابن عدي، فما هو الحكم على هذه الأحاديث؟ فهنا موضع الإشكال. أما باقي الأحاديث التي أوردها ابن عدي وهي 4، نحن قلنا إنه أخرج 5، واحد منها هو الذي عند مسلم، فبقيت 4 أحاديث. بعد التأمل نجد هذه الأحاديث 4 منها فعلا أحاديث منكرة لم يحدث بها غير أبي زكير هذا، ومنها أحاديث رويت من غير طريق أبي زكير، لكن بالتتبع وجدنا أبا زكير هذا خالف في هذه الأحاديث جميع الثقات، فهو الذي حدث بالحديث المشهور عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا أكله ابن آدم، يعني إذا أكل ابن آدم البلح بالتمر يغضب ويقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. هذا الحديث نجد النسائي أخرجه في سننه وحكم عليه بأنه حديث منكر، وكذلك قال الذهبي في كتابه تلخيص المستدرك، وقال ابن عدي بعد أن روى هذا الحديث، وهذا يعرف بيحيى بن محمد بن قيس المعروف بأبي زكير، ولا أعلم رواه عن هشام بن عروة غيره. ونجد أن هذا الحديث هو الذي يمثل به علماء المصطلح على الحديث المنكر حينما يريدون الكلام على الحديث المنكر، ويمكن أن تطلعوا على ذلك في كتب المصطلح. أما الأحاديث الأخرى التي أوردها ابن عدي في الكامل مما استنكر على أبي زكير هذا، فهي مما خالف فيها أبو زكير باقي الثقات. فمنها مثلا حديثه عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال سعد يعني ابن أبي وقاص: شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لدغته عقرب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إلى آخر الحديث. نجد هذا الحديث صحيح، يعني مروي من غير هذا الطريق. يقول ابن عدي بعد أن أورد هذا الحديث: وهذا الحديث روي عن الثوري وشعبة وعبيد الله بن عمر وجماعة معهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وأما عن سهيل عن سعيد بن المسيب لا أعرفه إلا من حديث أبي زكير هذا. إذن تبين أن مدار هذا الحديث على سهيل بن أبي صالح، ويرويه عن سهيل بن أبي صالح شعبة ابن الحجاج والثوري وهما إمامان، وعبيد الله بن عمر الرقي، وجماعة آخرون كلهم يروون الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد. فجاء أبو زكير هذا وخالفهم، فروى الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن مسيب عن سعد بن أبي وقاص، فأصبحت المخالفة هنا مخالفة إسنادية أو متنية؟ مخالفة إسنادية، وهذا من المواضع التي يكشف بها ويعرف بها ضابط الراوي من عدمه. فتبين بمشاركة هؤلاء الثقات الضابطين أن أبا زكير هذا حينما خالفهم دل هذا على ضعف حفظه. من الأحاديث أيضا أنه حدث عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست من دد ولا دد مني، معناه لست من الباطل ولا الباطل مني. هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق يحيى بن قيس هذا، كما أورده ابن عدي في كتاب الكامل على أنه مما استنكر على يحيى بن على أبي زكير يحيى بن قيس هذا. لو نظرنا في هذا الحديث ما السبب الذي جعلهم يستنكرونه على أبي زكير، نجد أن باقي الرواة خالفوا أبا زكير في إسناده، فرووه عن عمر بن أبي عمر، أظنه عن سهل بن سعد الساعدي أو عن راوي آخر، المهم أنهم شاركوه في الرواية فخالفوه في الإسناد. ويدل هذا على أيضا على مثل ما سبق من أنه حينما خالفهم في هذا الإسناد دل ذلك على ضعف حفظه. فهذا بالنسبة للحديث الثالث. أما الحديث الرابع فهو حديث أيضا صحيح مروي في الصحيحين وفي غيرهما من طرق عن صحابة كثر، ولعلكم تتذكرونه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطلع من ثقب الباب، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أعلم أنك تطلع متعمدا أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا خرقت عينك بالمدرى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو أن رجلا اطلع على بيت قوم بغير إذنهم ففقعوا عينه بالمدرى لا ما كان عليهم شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث نجد أن مداره على سهل بن سعد الساعدي، والرواة الذين رووه عن سهل بن سعد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، أي أنه كان يقول للرجل لو أعلم أنك تطلع في البيت لفقأت عينك بالمدرة. بينما جاء أبو زكير هذا فشاركهم في الإسناد ولكنه خالفهم في المتن، فرواه عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد، وهذا هو نفس الإسناد، ولكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلع رجل في بيتي ففقأت عينه بالمدرة، أو كما جاء في الحديث. فهذا يدل على أن أبا زكير أيضا لم يضبط متن هذا الحديث، فخالف الثقات حينما رووه على الاحتمال، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لو أعلم أنك تطلع، وأيضا هو عليه الصلاة والسلام لم يفعل. وأما في رواية أبي زكير فدل على أنه فعل، وعلى أن الحديث جميعه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن مجموع هذه المخالفات دلت على أن أبا زكير هذا ليس بالضابط ولا بالحافظ، فإنه يخالف الثقات وينفرد بأحاديث منكرة حكم عليها الأئمة بالنكارة. فهذا بالنسبة لحال أبي زكير هذا. أما بالنسبة لباقي من لم يترجم له، فمن جملتهم في الإسناد الذي يليه أبو نصر التمار، وأبو نصر هذا أو عبد الأعلى بن حماد، أبو نصر أيضا من نسيت ترجمته، عبد الأعلى بن حماد بن نصر الباهلي المعروف بالنرسي، هذا لا بأس به، يعني أنه حسن الحديث، وكما ترون أنه توبع عند مسلم. وأيضا إذا قلنا عن راوي إنه حسن الحديث إنما نقصد به في خارج الصحيح، إذا روى رواية في خارج الصحيح. أما بالنسبة لداود بن أبي هند الراوي عن سعيد بن المسيب، فهو داود بن أبي هند القشيري أبو بكر أو أبو محمد البصري، وهو ثقة متقن، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 40 يعني 100 وقيل قبلها. فهذا بالنسبة لرجال الإسناد. أما بالنسبة للتخريج فلعلي أثيب إن شاء الله في الأسبوع القادم، فقد نسيته كما قلت لكم. وأما بالنسبة لما تضمنه الحديث فكما نرى أنه في فقهه الكلام عن الحديث السابق هو نفس الكلام عن هذا الحديث، عدا ما وعدتكم به من الأمور الزائدة، وكذلك بعض الفوائد التي سنريدها إن شاء الله مما يستفاد من الحديث. فكما ترون سواء في حديث عبد الله بن عمر أو في حديث أبي هريرة هذا في بعض ألفاظه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر كان منافقا خالصا، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. وفي حديث أبي هريرة في بعض ألفاظه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فهاتان اللفظتان قد تشكلان على بعض الناس، وهي أنه ربما احتج بها محتج في أن من اتصف بهذه الصفات العملية، وكما ترون أنها صفات عملية، فالكذب في الحديث والغدر في المعاهدة والكلف في الوعد والفجور في الخصومة وخيانة الأمانة، كل هذه كما ترون أنها أعمال. فهذه الأمور العملية ربما استدل بها بعض الناس على أنها إذا اجتمعت في إنسان أخرجته عن ملة الإسلام، استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم من كنا فيه كان منافقا خالصا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. لكن إذا ما تأملنا في كلام الأئمة وفقههم لهذا الحديث فإننا نجد أنهم يفهمون الشريعة فهما عاما متكاملا، لا يأخذون ببعض النصوص ويهدرون بعضها الآخر، فيضربون كتاب الله جل وعلا بعضه ببعض، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض. يقول الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن أخرج هذا الحديث وإنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق عمل، وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا روي عن الحسن البصري شيء من هذا أنه قال: النفاق نفاقان، نفاق العمل ونفاق التكذيب. فالتلمذي إذن يحمل هذه الأوصاف على أنها يقصد بها نفاق العمل لا نفاق التكذيب الذي هو النفاق الاعتقادي. وجميل أن نجد كلاما لأهل السنة في هذا، فإن كلامهم هو الذي ترتاح له القلوب وتطمئن له النفوس. ونجد ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عن هذه المسألة أيضا بكلام جيد في كتابه الصلاة وحكم تاركها. يقول رحمه الله تعالى جامعا بين ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من التنفير عن هذه الأعمال، وأخذا أيضا بما يظهر من الحديث يرحمك الله، ومجتنبا أيضا ما يمكن أن يؤول إليه هذا اللفظ من الأمور المشكلة التي مؤداها الحكم على إنسان بالخروج عن دائرة الإسلام. يقول رحمه الله جامعا بين هذه الأوصاف كلها: وكذا النفاق نفاقان. أو لعلي أريد الكلام من أوله حتى يستقيم. قال رحمه الله: الشرك شركان، شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر، وهو شرك العمل كالرياء. قال تعالى في الشرك الأكبر: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وفي شرك الرياء قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن هذا الشرك الأصغر قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه أبو داود وغيره. ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملة ولا يوجب له حكم الكفار. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو كفر ينقل عن الملة وإلى ما ينقل عنها. قال: وكذا النفاق نفاقان، نفاق اعتقاد ونفاق عمل. فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار. ونفاق العمل كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي الصحيح أيضا: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان. فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان. لاحظ الآن الكلام يقول لا تنافي بينه وبين أصل الإيمان. فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان، ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال. فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا. وكلام الإمام أحمد يدل على هذا، فإن إسماعيل ابن سعيد السالح قال: سألت أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة، هل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر، مثل قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يخرج من الإسلام، يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام. ونحو قوله: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ونحو قول ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال إسماعيل: فقلت له: ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. فهذا الكلام من ابن القيم رحمه الله يخط بماء الذهب، فإنه رحمه الله أجرى هذا اللفظ على ظاهره وقال: يحتمل أن هذه الخصال إذا اجتمعت في إنسان يحتمل أن ينسلخ من الإسلام كلية ويقع في الكفر، لكن هل يحكم على أحد بعينه بهذا؟ لا، لا يحكم على أحد بعينه، ولكن يخشى على من فعلها وعلى من اجتمعت فيه هذه الخصال أن يكون كذلك. لكن لو وجدنا إنسانا مجتمعا فيه هذه الخصال، لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نقول إنه منافق على الإطلاق ونقصد به نفاق العمل نفاق الاعتقاد، ولا يجوز لنا أن نكفره أو نخرجه من دائرة الإسلام أو نلعنه أو نطلق لفظة من الألفاظ التي مؤداها في هذا كله. لذلك يقول: فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان، ولكن إذا استحكم وكمل فقد قد، والقد تعرفون أنها للاحتمال، فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. ففي قوله رحمه الله هذا إجراء لكلام النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره من غير إنزال له على معين. كذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله له كلام رائع نافع في كتابه جامع العلوم والحكم، فإن هذا الحديث من الحديث التي أوردها في هذا الكتاب، وفيه عدة فوائد سنأتي عليها إن شاء الله. فمن ذلك أنه يقول بعد أن ذكر روايات الحديث، قال: وهذا الحديث قد حمله طائفة ممن يميل إلى الإرجاء على المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم حدثوا النبي صلى الله عليه وسلم فكذبوه، وأثمنهم على سره فخانوه، ووعدوه أن يخرجوا معه في الغزو فأخلفوه. وقد روى محمد المحرم هذا التأويل عن عطاء، وأنه قال: حدثني به جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن الحسن يعني الحسن البصري رجع إلى قول عطاء هذا لما بلغه عنه، وهذا كذب، والمحرم هذا شيخ كذاب معروف بالكذب. يقصد أن هذا الحديث الذي يرويه محمد المحرم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر أن هذا الحديث يحمل على المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم حدثوه صلى الله عليه وسلم فكذبوه، وأثمنهم على سره فخانوه، ووعدوه أن يخرجوا معه في الغزو فأخلفوه. هذا الحديث لا يصح، لأنه من رواية محمد المحرم هذا، وهو شيخ معروف بالكذب. يقول ابن رجب: وقد روي عن عطاء من وجهين آخرين ضعيفين، أنه أنكر على الحسن قوله ثلاث من كن فيه فهو منافق، وقال: قد حدث إخوة يوسف فكذبوا، ووعدوا فأخلفوا، وأتمنوا فخانوا، ولم يكونوا منافقين. وهذا لا يصح عن عطاء، والحسن لم يقل هذا من عنده، وإنما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، لا شك في ثبوته وصحته. والذي فسره به أهل العلم المعتبرون أن النفاق في اللغة هو من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه، وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين: أحدهما النفاق الأكبر، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه، وهذا هو النفاق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. وهذا النفاق أيها الإخوة قد يوجد في مثل هذه الأزمان، وبخاصة من المنافقين الذين في هذا العصر، ممن نسميهم العلمانيين، الذين هم بين ظهرانينا ويتكلمون بألسنتنا، ومع ذلك هم يبطنون في قرارة أنفسهم العداء للإسلام، ويودون أن هؤلاء المسلمين الذين هم يعيشون بين ظهرانيهم انحرفوا عن جادة الحق والصواب، وتابعوهم فيما هم عليه من الكفر والعياذ بالله. قال: والثاني النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك. لكن ما الذي يبطنه؟ هل يبطن الكفر أو يبطن مخالفة ذلك العمل؟ قال: وأصول هذا النفاق ترجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث، وهي خمسة، يعني وهي خمس خصال وتذكرون أننا في المرة الماضية ذكرنا أن هذه الخصال في حقيقتها إنما هي أربع، لأن خصلة منها ترجع إلى الأخرى، وأنه بالتوفيق بين رواية أبي هريرة وعبد الله بن عمر ورواية عبد الله بن عمر عند مسلم وعند البخاري يصح أن نقول إن الخصال إنما هي أربع وليست خمسا. قال: وأصول هذا الميثاق ترجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث وهي خمسة. أحدها أن يحدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب له. قال: وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. مثل هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله عن المسند هو أيضا حديث ضعيف، لأنه من رواية عمر بن هارون وهو ضعيف في الحديث. قال الحسن، يعني الحسن البصري: كان يقال النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج، وكان يقال أص النفاق الذي بني عليه النفاق الكذب، يعني هو أساس النفاق. الثاني: إذا وعد أخلف، وهو على نوعين: أحدهما أن يعد ومن نيته أن لا يفي بوعده، وهذا أشر الخلف، ولو قال أفعل كذا إن شاء الله تعالى ومن نيته أن لا يفعل كان كذبا وخلفا، قاله الأوزاعي. الثاني أن يعد ومن نيته أن يفي ثم يبدو له فيخلف من غير عذر له في الخلف، ثم ذكر ما كنا ذكرناه في الدرس الماضي من الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي، وذكرت لكم أنه حديث ضعيف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا وعد الرجل ونوى أن يفي به فلم يفي فلا جناح عليه. ثم ذكر بعض الأحاديث التي يمكن أن تشهد لهذا الحديث، ولكنها أحاديث ضعيفة لا يمكن أن يرتقي ضعف الحديث بها. قال بعد ذلك: وقد اختلف العلماء في وجوب الوفاء بالوعد، فمنهم من أوجبه مطلقا، وذكر البخاري في صحيحه أن ابن أشوع قضى بالوعد، وهو قول طائفة من أهل الظاهر وغيرهم، منهم من أوجب الوفاء به إذا اقتضى تغريما للموعود، وهو المحكي عن مالك وكثير من الفقهاء لا يجيبونه مطلقا. يعني أنك لو وعدت إنسان أن تهب له هبة فهل يجب عليك أن تفي بهذا أو لا يجب؟ هذا هو محل الخلاف بين مالك وبين غيره من الفقهاء. الثالث: إذا خاصم فجر، ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمدا حتى يصير الحق باطلا والباطل حقا، وهذا مما يدعو إليه الكذب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وهذا الحديث متفق عليه. وفي الصحيحين قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وهذا الحديث أيضا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في المتفق عليه: إن من البيان سحرا، أي إن بعض الناس ربما استطاع أن يهزم أخاه في الحجة بسبب قدرته على البيان، وهذا من الفجور في الخصومة. قال ابن رجب: فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة، سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا، فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق ويوهن الحق ويخرجه في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات ومن أخبث خصال النفاق. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وفي رواية له أيضا: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باءها بغضب من الله. الرابع من هذه الخصال: إذا عاهد غدر،
ولم يفي بالعهد، وقد أمر الله بالوفاء بالعهد فقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقال سبحانه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. وفي رواية: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: ألا هذه غدرة فلان. وخرجاه أيضا من حديث أنس بمعناه. وخرج مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. قال: والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره، ولو كان المعاهد كافرا. ولهذا في حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل نفسا معاهدا بغير حقها لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. خرجه البخاري. وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئا. وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد ونقضها أعظم إثما. ومن أعظمها نقض عهد الإمام على من بايعه ورضي به. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له. ويدخل في هذه العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر فيها جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها. وكذلك ما يجب الوفاء به لله عز وجل مما يعاهد العهد ربه عليه من نذر ونحوه. الخامس من هذه الخصال: الخيانة في الأمانة. فإذا أؤتمن الرجل أمانة فالواجب عليه أن يؤديها، كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، وهو حديث صحيح بشواهده عند أبي داود وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع: من كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. وهذا الحديث معناه صحيح، ولكنه من حيث نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، لأنه من رواية أبي مرة الرقاشي عن عمه، والراوي له عن أبي مرة هو علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالخيانة في الأمانة من خصال النفاق. وفي حديث ابن مسعود وهو من قوله، وقد روي مرفوعا ولعل الموقوف على ابن مسعود أصح، أنه قال: القتل في سبيل الله يكفر كل دم إلا الأمانة. يؤتى لصاحب الأمانة فيقال له: أدي أمانتك، فيقول: أنا يا ربي وقد ذهب في الدنيا، فيقال: اذهبوا به إلى الهاوية، فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها فيجدها هناك، يعني أمانته، كهيئتها، فيحملها فيضعها على عنقه فيصعد بها في نار جهنم حتى إذا رأى أنه قد خرج منها زلت فهوت وهو في إثرها أبد الآبدين. قال: والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث، وأشد ذلك الودائع. وقد روي عن محمد بن كعب القرظي وهو من التابعين أنه استنبط ما في هذا الحديث، يعني حديث عبد الله بن عمر، ما في هذا الحديث أو في ما في حديث أبي هريرة آية المنافق 3 أنه استنبطه من القرآن، فقال: مصداق ذلك في كتاب الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى قوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهذا بالنسبة لما يشهد للكذب. وقال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله إلى آخره إلى قوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، فهذا يدل على الخلف في الوعد. وقال سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها إلى آخره إلى قوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات. وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية، قاله الحسن يعني الحسن البصري. وقال أيضا يعني الحسن البصري من النفاق اختلاف القلب واللسان واختلاف السر والعلانية واختلاف الدخول والخروج. وقال طائفة من السلف خشوع النفاق أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، وقد روي معنى ذلك عن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه، وروي أنه قال على المنبر إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم. قالوا كيف يكون المنافق عليما؟ قال يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور أو قال المنكر. وسئل حذيفة عن المنافق فقال الذي يصف الإيمان ولا يعمل به. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، فقال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المسند من حديث حذيفة أنه قال إنكم لتكلمون كلاما إن كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. إني أدركت منهم بحمد الله صدرا حسنا نعم شديدا نعم شديدا، يعني أنهم كانوا يخافون النفاق على أنفسهم يخافونه خوفا شديدا. وقال البخاري في صحيحه وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ويقول الحسن البصري ما خافه يعني النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وروي عنه رحمه الله أنه قال أو أنه حلف ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن، وكان يقول من لم يخف النفاق فهو منافق. وسمع رجل أبا الدرداء يتعوذ من النفاق في صلاته، فلما سلم قال له ما شأنك وشأن النفاق؟ فقال اللهم غفرا قالها 3 لا تأمن البلاء، والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه. يقول سفيان الثوري خلاف ما بيننا وبين المرجئة 3، فذكر منها أنه قال نحن نقول النفاق وهم يقولون لا نفاق، أي نحن نقول إن المؤمن قد يحصل فيه شيء من النفاق وهم يقولون لا يمكن أن يكون هناك نفاق. ويقول الأوزاعي رحمه الله قد خاف عمر النفاق على نفسه، قيل له إنهم يقولون إن عمر لم يخف أن يكون يومئذ منافقا حتى سأل حذيفة، ولكن خاف أن يبتلى بذلك قبل أن يموت. قال هذا قول أهل البدع، يعني قول المرجئة الذين يقولون لا يمكن أن يجتمع نفاق وإيمان في قلب أبدا. يشير الأوزاعي إلى أن عمر كان يخاف النفاق على نفسه في الحال، والظاهر أن عمر رضي الله عنه كان يخاف على نفسه في الحال من النفاق الأصغر، والنفاق الأصغر وسيلة وذريعة إلى النفاق الأكبر، كما أن المعاصي بريد الكفر. فكما يخشى على من أصر على المعصية أن يسلب الإيمان عند الموت، كذلك يخشى على من أصر على خصال النفاق أن يسلب الإيمان فيصير منافقا خالصا. وسئل الإمام أحمد رحمه الله ما تقول في من لا يخاف على نفسه النفاق؟ فقال ومن يأمن على نفسه النفاق. وكان الحسن يسمي من ظهرت منه أوصاف النفاق من ظهرت منه أوصاف النفاق العملي منافقا وروي نحوه عن حذيفة. وقال الشعبي: من كذب فهو منافق. وحكى محمد بن نصر المروزي هذا القول عن فرقة من أهل الحديث، وقد سبق هذا قول ابن رجب، وقد سبق في أوائل الكتاب ذكر الاختلاف عن الإمام أحمد وغيره في مرتكب الكبائر، هل يسمى كافرا كفرا لا ينقل عن الملة أم لا، واسم الكفر أعظم من اسم النفاق، ولعل هذا هو الذي أنكره عطاء عن الحسن البصري إن صح ذلك عنه. يقول رحمه الله: ومن أعظم خصال النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملا ويظهر أنه قصد به الخير، وإنما عمله ليتوصل به إلى غرض له سيء، فيتم له ذلك يعني الغرض، ويتوصل بهذه الخديعة إلى غرضه، ويفرح بمكره وخداعه وحمد الناس له على ما أظهره، وتوصل به إلى غرضه السيء الذي أبطنه. وهذا قد حكاه الله في القرآن عن المنافقين واليهود، فحكى عن المنافقين أنهم اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وأنزل في اليهود: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وهذه الآية نزلت في اليهود، سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك وفرحوا بما أتوا من كتمانهم وما سئلوا عنه. قال ذلك ابن عباس، وحديثه مخرج في الصحيحين. وفيهما أيضا عن أبي سعيد أنها نزلت في رجال من المنافقين كانوا إذا خرجوا من عند النبي صلى الله كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلافه، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ويورد رحمه الله عن أبي العتاهية شعرا فيقول: ليس دنيا إلا بدين، وليس الدين إلا مكارم الأخلاق، إنما المكر والخديعة في النار هما من خصال أهل النفاق. قال: ولما تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن النفاق هو اختلاف السر والعلانية، خشي بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغير عليه حضور قلبه ورقته وخشوعه عند سماع الذكر برجوعه إلى الدنيا والاشتغال بالأهل والأموال والأولاد أن يكون ذلك منه نفاقا، كما في صحيح مسلم عن حنظلة الأسدي رضي الله عنه أنه مر بأبي بكر وهو يبكي فقال: ما لك؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لكذلك. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله. وذكر له مثل ما قال لأبي بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في أحد الإخوة يسأل يقول: رجل قدمت أمامه جنازة أحد الرجال الذين يمكن أن بعض الإخوة يتعجل فيصفهم بأنهم علمانيون، يقول: الذين قد أثروا الحرب للإسلام والمسلمين وهو يدعي الإسلام، فهل يصلى عليه أم لا؟ حيث أنه لو لم يصل عليه فإنها شهادة عليه بالكفر والخروج عن الملة. أقول: أولا، لا يجوز الحكم على معين إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، وهذا إن شاء الله سيأتي الكلام عنه في الحديث القادم إن شاء الله تعالى، حديث ابن عمر. وأما بالنسبة لهذه الجنازة، إذا كان يرى من هذا الرجل أعمالا تجعله يختلج في قرارة نفسه أن مثل هذه الأعمال لا تصدر من إنسان صحيح الإيمان فله أن لا يصلي عليه، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون كافرا، ولا يجوز له أن يحكم عليه بالكفر إلا بما ذكرته من توفر الشروط وانتفاء الموانع. نقف عند هذا الحد. وبالنسبة لدرس الشيخ عبد الله، لن يكون هناك درس لأن الشيخ في المستشفى شفاه الله تعالى.